بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لأصوب الأقوال وأن يوفقنا مراده جل وعلا في هذه الشريعة العظيمة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في علمنا وعملنا. نرجع الإخوة إلى مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله، ووصلنا إلى كتاب الأيمان والنذور. كتاب الأيمان، الأيمان جمع يمين سلامة الله، والمقصود بها الحلف والقسم، وسمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين صاحبه، فأخذ كل واحد بيمين صاحبه عند الحلف فسمي يمينا. واليمين في الاصطلاح توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفته على وجه مخصوص، توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفته على وجه مخصوص، توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفته. فاليمين في الشرع يكون بذكر اسم الله أو صفته. على وجه مخصوص، المقصود على وجه مخصوص يعني بحروف القسم المعروفة، والله أو تالله أو بالله، الواو والتاء والباء. والنذر يعني سيأتي معنا، لأن سيبدأ ابن حجر رحمه الله بأحاديث اليمين ثم يذكر ما يتعلق بأحاديث النذر، فلما يأتي ما يتعلق بالنذر نذكر تعريف النذر. لكن يجمع بينهما في كتاب واحد أن كلاهما يفيد التوكيد، وأيضا يشتركان في بعض الأحكام مثل كفارة اليمين، فالنذر كفارته كفارة يمين. سلام. والحكمة من تشريع الأيمان التوكيد حتى يثق المخاطب بكلامك أو معاملتك، وهذا من لطف الله تعالى بعباده، فحتى ينبعث أو تنبعث الثقة والطمأنينة في القلوب عند الريب أو الشك، تأتي هذه الأيمان حتى تزيل مثل هذا، فيطمئن الإنسان في معاملاته. وحكم اليمين ابتداء ماذا؟ عند جمهور العلماء أنها مباحة، الأصل أن الحلف مباح، ويختلف حكمها بحسب الحال، اختلاف الحال، يعني تدخل فيها الأحكام الخمسة، فيمكن أن تكون واجبة كما يمثلون، يعني مثل الأيمان في اللعان كما مر معنا، اللعان هذه أيمان واجبة على الزوج، وكذلك مثلا إذا كانت لنجاة معصوم، إذا ما حلفت أمام القاضي سيعدم فلان مثلا، فلا بد أن تأتي وتدلي بشهادتك ويمينك. ممكن تكون مستحبة إذا كانت في حق مستحب، مثلا لرجوع حق مستحب لصاحبه، وتكون محرمة مثل يمين الغموس، تكون مكروهة في البيع والشراء، في البيع والشراء مكروهة في البيع والشراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. إياكم وكثرة الحلف، يعني نعم لو حلف أحيانا في بيع وشراء لأمر يتطلب هذا فهذا جائز، لكن أن يجعل هذا عادته فهذا المكروه. إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. وعموما الإفراط في الحلف، الإفراط في الحلف هذا مكروه، ولهذا كما مر معنا في أو تقدم معكم في كتاب التوحيد ذكر المؤلف باب ما جاء في كثرة الحلف. ما علاقة كثرة الحلف بالتوحيد؟ نعم نعم، لأن الذي يكثر من الحلف يهون عليه اسم الله جل وعلا، وهذا يدل على ضعف تعظيم الله في قلبه، ولهذا هذا يدخل في قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، يعني لا تكثروا من الأيمان، يعني من معاني هذه الآية. ولهذا جاء عند يعني حتى هذا معروف عند العرب يمتدحون الإنسان بهذا، قال القائل: قليل الألايا حافظ ليمينه. قليل الألايا، الألايا يعني ماذا؟ الأيمان. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لا يحلف. قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برتي، وإن سبقت منه الألية برتي، يعني إذا حلف حلف فيبرها وما يحنث فيها. قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برتي. فإذا هذه يعني أحكامها، طبعا هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للشافعية. الشافعية عندهم أنها مكروهة مطلقا، مكروهة، قالوا مكروهة مطلقا، الأيمان الأصل فيها الكراهة، يعني استدلوا بالآية: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لكن الآية لا علاقة لها بهذا. الآية نعم تكون مكروهة مثلا في مثل هذه الحالة، في الآية أنه يحلف أنه لا يزور فلان ولا يكلم فلانا، يعني يجعل اليمين سببا لمنع الخير أو قطع المعروف أو لا أتصدق على هذا المسكين، كما قال الله تعالى لأبي بكر عليه الصلاة والسلام قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ما سبب نزولها؟ لما حلف ماذا؟ أن لا ينفق على مصطح الذي تكلم في حادثة الإفك. فإذا الآية يعني في هذه الحالة فقط، فما ينفع أن نجعل حكم اليمين عموما هو الكراهة، لا، هي تختلف. ولهذا الذي يدل على أنها تختلف ما قال ابن القيم رحمه الله، قال: وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 80 موضعا، حلف النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 80 موضعا. فتجد في الأحاديث النبوية مثلا في خطبة الكسوف قال: والله يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله، والله يا أمة محمد، يحلف والله والله. المقام هنا يستدعي التوكيد وتعظيم الكلام، فيتختلف باختلاف الأحوال، والله أعلم. طيب، قال عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، وهذه كانت عادة عندهم في الجاهلية، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا، حرف تنبيه، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، لأن هذا هو الغالب، ليس هذا من باب التخصيص، هذا خرج ما خرج الغالب، بآبائكم أو بأي شيء معظم عندكم. قال: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. قال عمر يعني في رواية قال: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. فما يعني حلف بهذا ولا يعني ينقله عن غيره، يقول قال فلان والله وأبي مثلا أو كذا، لا. يعني سبحان الله تأمل في ورع الصحابة رضي الله عنهم. قالوا في رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، يعني بغير الله، الأصنام والأولياء. قال: ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. هذا الصحيح أنه مرسل كما ذكر عندك في الشرح، أنه مرسل لأنه جاء من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة. رواه عوف الأعرابي موصولا، عوف الأعرابي عن ابن سيرين عن أبي هريرة موصولا، رفعه. ورواه جماعة عن ابن سيرين مرسلا، وصحح المرسل الدارقطني. فهذه الرواية مرسلة، يكفي ما في الصحيحين. وجاءت أحاديث في هذا المعنى. المسألة هنا الإخوة: الحلف بغير الله ما حكمه؟ فعند الحنفية والحنابلة أن النهي هنا للتحريم، هذا النهي للتحريم، خلافا لجمهور الشافعية والمشهور عند المالكية أنه مكروه وليس بمحرم. فإذا عند الحنفية والحنابلة أنه محرم الحلف بغير الله، أما عند جمهور الشافعية والمشهور عند المالكية أنه مكروه. مع أن ابن عبد البر كما ذكر عندك نقل الإجماع على عدم الجواز، الشارح ذكر أنه هذا لأنه اعتبر الخلاف ضعيفا، وذكر النووي أنه يقصد بعدم الجواز يعني الكراهة عموما، لكن اختلفوا في الكراهة هل هي كراهة تحريم أو تنزيه، قال هذا مراد بن عبد البر، الله أعلم. طبعا الذين يقولون هو ليس محرما شبهتهم ماذا؟ يقولون الله تعالى أقسم ببعض مخلوقاته، وهذا دليل يعني ضعيف، لأن الله يقسم بما يشاء من خلق تعظيما لهذه المخلوقات حتى يتنبه العباد لعظمتها فيستدلون بذلك على عظمة الله وقدرته وتوحيده جل وعلا، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخره. فهذا دليل يعني بعيد كما ترون. لذلك قال ميمون بن مهران عند ابن أبي شيبة كما نقل عندك: إن الله يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله. قال ميمون بن مهران: إن الله يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله. ويسللون برواية مسلم رحمك الله، حديث طلحة بن عبيد الله، رجل الذي سأل عن الصلاة ويعني أركان الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. روايات، في رواية: أفلح وأبيه إن صدق، وهذه عند مسلم: أفلح وأبيه إن صدق. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أفلح، قال أفلح وأبيه، يحلف بأبيه. فطبعا هذه الرواية كما ذكر عندك الجواب عنها أنها شاذة، أنها شاذة كما ذكر هذا ابن عبد البر، أنها من رواية إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل. إسماعيل بن جعفر متكلم فيه، وخالفه مالك، مالك روى هذا الحديث عن أبي سهيل فقال أفلح إن صدق بدون وأبي، أفلح إن صدق. فرواية مالك أقوى، ومالك روى عنه عشرة من الرواة لم يختلفوا على اللفظ، بخلاف رواية إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر يعني تارة يقول أفلح إن صدق، تارة يقول أفلح وأبيه إن صدق، ف يعني اضطرب في متن الحديث. وأيضا البخاري لذلك رواه من طريق إسماعيل بدون أبيه، يعني يشير إلى أن هذا لفظ شاذ. ونتنبه الإخوة إلى أن إخراج مسلم لهذه اللفظة لا يعني أنه يصححها. كما تعرفون مسلم رحمه الله يشير إلى بعض الألفاظ في صحيحه، وهذا ذكر في مقدمة صحيحه أنه يشرح إلى بعض الأحاديث، أحيانا ينص على ذلك، يعني مثل ما في بعض الأحاديث وزاد حماد حرفا كذا تركناه في بعض الأحاديث، وأحيانا يكون هذا بأن يقدم الرواية الصحيحة ويؤخر الضعيفة، مثل ما فعل هنا قدم رواية مالك ثم ذكر رواية إسماعيل بن جعفر، الدلالة على يعني أنها شاذة. وهذا يجعل طالب العلم يتنبه عند القراءة في صحيح مسلم، أحيانا قد تكون اللفظة معلولة. نعم. وأيضا قيل أن وأيضا ما يدل على أنها معلولة أن جاءت أحاديث من طرق أو جاءت شواهد للحديث هذا، يعني القصة هذه رواها يعني أنس وابن عباس وابن عمر بدون هذه اللفظة. وأيضا ذكر عندك جواب ثاني أنها منسوخة، قال هذه كانت عادة عند قريش كما مر معنا في حديث عمر، كانت عادة عند كفار قريش، ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فهذا الحديث يعني على فرض صحة هذه الرواية تحمل على يعني الأمر الأول. والنووي ذكر أن هذا مما يجري على الألسنة، مثل تربت يداك فقال أفلح وأبيه إن صدق، يعني ما يقصد بها اليمين، والله أعلم. فإذا الجواب واضح عن هذا. وأيضا ذكر بعضهم شبهة في الحقيقة، يعني في هذا الباب لعل الشيخ ما ذكرها عندك، لكن حتى هذا ذكره ابن المنذر من الشافعية، يعني ذكر أنه قال كل من لقينا من أهل العلم يعتبرون أن الحلف بالطلاق والعتق من الأيمان وفيها الكفارة في غير الطلاق، مثلا لو واحد قال مثلا مالي صدقة إن دخلت دار زيد، مالي صدقة إن دخلت دار زيد. طبعا حتى نفهم هذه الجملة العلماء يقسمون الأيمان إلى قسمين، أيمان صريحة شرعية التي تكون بذكر اسم الله، والله بالله تالله، هذه أيمان صريحة شرعية. القسم الثاني يسمونها أيمان التزامية، أيمان التزامية أو ضمنية، أيمان ضمنية أو التزامية. يعني مثل ما لو قال هذه الجملة ما لي صدقة إن دخلت دار زيد، يعني هنا الآن الحلف، وطبعا سميت أيمان التزامية لأن فيها إلزام مثل اليمين، كأنه قال لا أدخل دار زيد، لكن جعل الشيء الذي يؤكد به هذا الأمر ماذا؟ قوله ماذا؟ ما لي صدقة. نعم، فكأنه هنا الآن يحلف بالصدقة بماله، قال وهذا حلف بغير الله، وهذا يمين عند العلماء، عند كافة العلماء أنه عليه كفارة إذا ما وفى، يعني إن دخل دار زيد قالوا يكفر عن يمينه وما يتصدق بماله مثلا. فهذا إشكال يعني في هذا الباب، يعني وهذا جعل بعض العلماء مثل ما عندك الشافعية وكذا ما يقولون بالتحريم، يقولون بالكراهة، وقالوا بل بعضهم خص الحديث، خص التحريم في ماذا؟ في الأمور التي فيها يعني تعظيم لأمور الجاهلية، إذا حلف بالأنداد، بالآباء، بالأمهات. أما إذا حلف بشيء يعني يعود تعظيمه لله جل وعلا، قال وحق النبي مثلا، قال هذا جائز، مثل هذا اليمين الالتزامية، مثل الأيمان الالتزامية، ويحلف بغير الله لكن يعني بشيء هو في الحقيقة يرجع تعظيمه إلى الله. هذه شبهة. والجواب عن هذا يعني ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، ذكر يعني حقيقة هذه الألفاظ. قال وأما الحلف بالطلاق، مثل ما يقول يعني علي الطلاق إن دخلت دار فلان، وعلي الطلاق إن خرجت من البيت، فيسمونه حلف بالطلاق. فيقول وأما الحلف بالطلاق والعتق فليس بيمين عند أهل التحقيق التحصيل والنظر. تأمل كيف قال فليس بيمين، كأن يعني تسمية يمين من باب المجاز فقط. قال فليس بيمين عند أهل التحصيل والنظر، وإنما هو طلاق بصفة أو عتق بصفة، إذا أوقعه موقع وقع على حسب ما يجب في ذلك عند العلماء كل على أصله. وقول المتقدمين الأيمان بالطلاق والعتق إنما هو كلام خرج على الاتساع والمجاز والتقريب، وأما الحقيقة فإنما هو طلاق على صفة، على صفة ما، وعتق على صفة، ولا يمين في الحقيقة إلا بالله عز وجل. وأما من حلف بصدقة ماله أو نحوه، مثل ما مر معنا يحلف بصدقة ماله أو نحو ذلك، فالذي يلزم منه ما قصد به فاعله إلى البر والقربة إلى الله عز وجل. فإذا هذا كذلك ما يدخل في باب اليمين الحقيقية. فإذا المقصود بهذه الحديث يعني الأيمان الحقيقية، نعم، لما تكون إلا بالله. أما هذه الأيمان أيمان التزامية ضمنية من باب التوكيد، حكمها حكم اليمين، وهذا يعني هذه مسألة أخرى. نعم، الله أعلم. طيب، قال وردت بعض الأحاديث، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا عند أبي داود، لكن ذكر البيهقي مثل ما ذكر عندك أنه جاء في رواية أن الراوي عن ابن عمر لم يسمعه منه، يعني فيه ضعف يسير. وكذلك جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية كأنها تفسير للصاحب اليمين على نية المستحلف، أخرجهما مسلم. الإخوة، الأصل في اليمين أنت الآن إذا حلفت قلت والله ما عندي مال، فالأصل أن تكون هذه اليمين على نية الحالف. أنت ماذا نويت؟ والله لا آكل لحما، وأنت مثلا تريد لحم الغنم مثلا، ما تريد لحم دجاج، لأن هذا كله يطلق عليه لحم. الأصل في الأيمان يعني باعتبار النيات فيها، وهذا طبعا له تفصيل، لكن هذا من القواعد في باب اليمين، أن الأصل في الأيمان يعني المعتبر فيها أنها ترجع إلى النيات، الذي يفسر اليمين النية. فتكون الأيمان على نية الحالف، ما تقول لا ترى أنت صاحبك يقول لك أنت نويت، لا أنا فهمت لحم الدجاج، ما يجوز لك تأكل الدجاج، كله لا أنا نويت لحم غنم. طبعا أنت الذي حلفت نيتك هي المعتبرة، صح ولا لا؟ فاليمين الأصل هي على نية، في الأصل على نية من؟ الحالف، هذا هو الأصل، هو الذي يتكلم بها. لكن الحديث عندك تلاحظ أنه على خلاف المتبادر للذهن والأصل، صحيح؟ اليمين على نية المستحلف الذي طلب منك أنك تحلف. فهذا الإخوة هذا يعني الحديث تقول في باب الدعاوى, في باب الدعاوى, في باب الدعاوى. فإذا الأصل اليمين على نية الحالف, طبعا إن كان اللفظ محتملا يعني لحم ماذا تريد باللحم هذا على نية الحالف, لكن الأحاديث التي معنا هنا هي في باب الدعاوى. فبالاتفاق أجمع العلماء على أن اليمين في باب الدعاوى على نية من؟ المستحلف. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين على نية المستحلف. الآن عند القاضي دعوى أن فلان يدعي عليك أنك أنت أخذت يعني وديعة وأخذت مال فلان ويعني جحدت ماله وعندك هذا المال, فأنت تريد أن تبرئ نفسك. فالآن تحلف ما يجوز لك أن توري, هو الآن يقول لك احلف على أنه ما عندك وديعة, فتقول والله ما لي وديعة لفلان. إذا أنت قلت ما, هذه والله أنا قصدت بها أن تكون موصولة, يعني الذي عندي وديعة لفلان, صحيح والله الذي عندي وديعة. إذا قصدت هذا, هذا ينفعك ولا ما ينفعك؟ ما ينفعك, بل اليمين هنا على نية من؟ على نية المستحلف. هذا في باب الدعاوى, هذا واضح حتى تحفظ الحقوق. لو كانت اليمين حتى في باب الدعاوى على نية الحالف لضاعت الحقوق. يقولك احلف ان ما عندك مال فلان وانت توري, تقول والله ما عندي مال فلان, تقصد شيء ثاني مثلا, تقصد مال فلان ابن فلان غير فلان, هذا ما عندي مال احمد, تقول ما عندي مال احمد, احمد الثاني مو بهذا مثلا. التورية ما تنفع في باب الدعاوى, ما تنفع في باب الدعاوى. لماذا؟ لان لو كانت يعني, لماذا قال اليمين على نية المستحلف؟ يعني معنى على نية المستحلف يعني أن الحالف لا تنفعه التورية, أن الحالف لا تنفعه التورية, تكون اليمين على نية المستحلف الذي يريده المستحلف. لماذا؟ كما قلنا يعني, وإلا لبطلت الفائدة من هذه اليمين. المقصود باليمين عند القاضي ردع هذا الإنسان عن الظلم وحتى ترجع الحقوق لأهلها, هذا المقصود منها. أما إذا كل واحد بيوري أمام القاضي ما استفدنا شيء من اليمين. ولكن هنا أيضا قال العلماء هناك تفصيل يعني في أحوال الحالف هنا. فإذا كان الحالف مظلوما فهنا تنفعه التورية, يعني يستثنى من هذا. صحيح اليمين على نية الحالف عند القضاء, لكن يستثنى, تقول يستثنى هذه الحالة الأولى إذا كان مظلوما, إذا كان مظلوما. فإذا كان الحالف مظلوما يجوز أن يوري, يعني مثلا يستحلفه ظالم, فلو أراد أن الآن ينجو مثلا فلو حلف سيضره مثلا في بدنه وسيأخذ ماله, فحلف قال والله لا ما أخذت كذا, هو أصلا هذا أخذه لكن هذا حقه مثلا, فحلف ويقصد طبعا حتى ما يقع في الكذب الصريح يقصد شيء آخر مثلا يوري, فهنا التورية تنفع. وتأمل يعني هذا ما يخالف المقصود, لأن هنا بهذا تحفظ الحقوق, فهنا تنفع التورية حفظا لحقه. وهذا جاء في حديث يعني من باب التورية, جاءت في حديث مثلا قصة إبراهيم مع زوجة سارة لما حلف أنها أختي، قصة الهجرة مثلا أبي بكر رضي الله عنه قال هذا يهديني الطريق، وكذلك حديث سويد بن حنظلة يعني عند أبي داود الحديث أنه يعني القصة أنهم كانوا يسيرون فكان معهم وائل بن حجر كأنه نعم وائل بن حجر فمسكهم أعداء فحلف أن هذا أخي فتركوه لأجله، هو ليس بأخيه لكنه قصد أنه أخوه إيش بالإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، ما أخبره قال المسلم أخو المسلم وأنت أبرهم وأصدقهم. نعم، فتأمل هنا حلف سويد رضي الله عنه، هذا عند أبي داود، حديث سويد عند أبي داود، حلف أمام ظالم يعني، فكانت النية له، النية للحالف لا ليست لي المستحلف. فإذا هذا إذا كان يعني الرجل مظلوما وحلف لأجل أن يحافظ على حقه فهذا جائز، وتكون النية على نية، تكون النية للحالف والتورية نافعة. أما إذا كان ظالما ويستحلفه القاضي ويريد أن يوري فهنا يأتي هذا الحديث، النية على اليمين على نية من؟ المستحلف. والمظلوم يقول يا قاضي قل لفلان يحلف أنه يعني ما له عندي وديعة، فمستعد يقول والله ما له ما لفلان عندي وديعة، ويقصد مثلا ما مثل ما قلنا يعني الذي عندي وغصبته وديعة، والله وديعة صح وديعة لفلان، فهو يريد النفي، المستحلف يريد النفي، وهذا يريد ماذا يعني إثبات، وجعل ما بمعنى الذي، هذا خطأ طبعا ما تنفعه يعني التورية هنا، لأن يعني بهذا يعني تضيع الحقوق، وهذا طبعا بالإجماع بالإجماع. ونقل هذا التفريق قديما عن إبراهيم النخعي، وهذا ذكره البخاري تعليقا، هذا ذكره البخاري تعليقا عن إبراهيم النخعي، تفريق بين الظالم والمظلوم، إذا كان ظالما فالنية على نية فاليمين على نية من؟ المستحلف، وإذا كان الحالف مظلوما فاليمين على نية من؟ الحالف نفسه. حتى قال ابن العربي في شرح الترمذي كلمة جميلة، قال وما روي لنا التفطن بحقيقة الحال عن أحد قبل إبراهيم النخعي، وهذا بديع من الفقه، وهذا مهم الإخوة أن الإنسان، وهذه حقيقة الفقه، الفقه باختصار أن تفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث، لأن هذه الألفاظ قوالب للمعاني، الأصل هو المعنى وهذا اللفظ قالب لهذا المعنى، فأنت إذا فهمت المراد، مراد النبي صلى الله عليه وسلم، هنا وصلت للفقه. لذلك الذي يعيب على الظاهرية وهذا ما يفقهون معاني الأحاديث، ويلغي القياس، ما يفقه العلل ولا يقيس، فما يكون قد فقه حقيقة هذه الشريعة. فالفقه في الحقيقة أن تفقه المراد، مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث أو فعله أو تقريره أو قوله أو نهيه أو أمره، هل يريد الاستحباب، هل يريد الوجوب، هل يريد التحريم. ثم ذكروا مسألة إذا كان يعني الحالة، قلنا إذا كان ظالم ما تنفع التورية، إذا كان مظلوم تنفع التورية وتكون النية له. طيب إذا لم يكن ظالما ولا مظلوما، يعني ما كان هذا في باب الحكومات وإنما كان في باب المعاملات العادية بين الناس، فما الحكم هنا؟ هل النية على اليمين على نية المستحلف أو على نية الحالف؟ ذكر عندك المسألة هذه، قال إذا ما كان ظالما ولا مظلوما، قال الأكثر، هذا ذكر ابن حجر أيضا في الفتح، الأكثر قال يجوز التورية، وذكر عندك إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وهذا ذكر البيهقي أن الصحيح وقفه على عمران بن حسين، الحديث ما يثبت مرفوعا وموقوف على عمران بن حسين. واستدلوا بما جاء يعني من توريات، لكن يعني ليس فيها ذكر اليمين كما ذكر في الشرح عندك. وذكر القول الثاني رواية عن الإمام أحمد ورجحها ابن تيمية أن التورية هنا لا تجوز، إذا كان الإنسان سيحلف لا يجوز أن يوري. استدلوا بالحديث، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على نية المستحلف، قالوا هذا عام، وأيدوا هذا بقول في الرواية الأولى على ما يصدقك به صاحبك، وصاحبك أعم من القاضي، ليس هذا فقط في مقام إيش القضاء والحكم، قال على ما يصدقك به صاحبك. فإذا كان هذا بينك وبين صاحبك وقال لك احلف على كذا فما يجوز لك أن توري، ما دامك ستحلف ما يجوز لك أن توري، حتى لو كانت التورية جائزة في مثل هذا المقام، لكن إذا كنت ستحلف لا يجوز لك أن توري. هذا معنى القول الثاني، استدلوا بعموم الحديث. لكن الله أعلم الإخوة، يعني حتى الصنعاني رجح القول الثاني وقال لا أدري، يعني نعم يعني قال لا أدري من أين جاء تقييد الحديث بالقاضي أو نائبه، بل ظاهر الحديث أنه إذا استحلفه من له الحق، فالنية نية المستحلف مطلقا. لكن الله أعلم الإخوة، القول الأول الذي عليه جمهور العلماء لعل أقرب، والله أعلم. لماذا؟ لو تتأمل في كلام الجمهور، وهذا نقله النووي رحمه الله تعالى عن الجمهور، تجد أنهم ما يخصون هذا فقط في الحاكم، بل مسألة مربوطة بعلتها، وهي الحفاظ على ماذا؟ الحقوق، الحفاظ على الحقوق. النووي رحمه الله قال حتى هذا ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، لا بأس نقرأ كلام النووي، قال أما إذا حلف بغير استحلاف القاضي ورى تنفعه التورية، وأيضا قال واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها، تأمل، واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها، إذا حلف معها ورى ما يحنث فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق، حيث يبطل بها حق مستحق، يعني حتى لو كانت التورية، يعني هنا ما يتكلم عند القاضي، عموما التورية إذا كان سيبطل بها حق مستحق فهذا لا يجوز أن يوري. نعم، ذكر ابن حجر المسألة هذه، قال إذا كان في غير المحاكمة، قال الأكثر نية الحالف، اليمين على نية الحالف. ثم ذكر قول النووي إذا أحلفه الحاكم واضح أن على نية المستحلف، قال أما إذا يعني لم يستحلف أو ما كان في مجال المحاكمة، في غير المحاكمة، ف يعني التورية هنا يعني جائزة، وأن يحلف معها إذا لم يبطل بها حقا لغيره ولم يأكل حقا لغيره. وقلنا هذا الإخوة أقرب لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأن هذا هو الأصل في باب اليمين، أن اليمين الأصل للحالف هو الذي حلف. وقلنا هذا الحديث الإخوة جاء على خلاف الأصل من باب حفظ الحقوق، فنحن ما نخصه في الحكومات، نعم نقول أيضا يكون في غير الحكومات، لكن يعني بشرط أن لا يبطل، إذا أراد أن يوري ويحلف لا يبطل حق غيره أو يأكل حق غيره، هذا جائز. لماذا؟ الجمهور الله أعلم، يعني أنا هذا الذي تأملته، أنهم خصوا هذا بالحاكم في يعني بعض الكلام، لأن الحاكم جهة ملزمة، و عند الحاكم ترد الحقوق، فلا بد تكون اليمين على نية المستحلف. أما في الكلام العادي، ما الذي يوجب على الإنسان عند التورية إذا حلف أن لا يوري مثلا؟ إيش الدليل أنه لا يجب عليك؟ إذا أردنا أن نستدل بهذا الحديث بعمومه نقول هذا الحديث مقيد برد الحقوق، مقصودا اليمين على نية المستحلف حتى لا تضيع حقوق الناس. طيب أنا سأوري على فلان وأحلف وما أضيع حق، لماذا تمنعني؟ ها؟ فعلة الحديث واضحة والله أعلم. فهنا الأقوى أن يأتي حديث إنما الأعمال بالنيات. لذلك مثلا والله فلان قال لك أحلف أنك ما زرت فلان، بينه وبين فلان عداوة، وقال لك لا تزور فلان، وأنت قلت إن شاء الله ما أزوره، وأنت زرته مثلا وما تريد تسوي مشاكل، فقلت والله أنا ما زرت فلان، وتقصد فلان الآخر مثلا، إن شاء الله ما عليك شيء إذا كان هناك يعني، وأنت ما ضيعت حق فلان مثلا. فإذا نقول النية على اليمين على نية المستحلف، والله أعلم هذا في باب الحقوق سواء كان أمام القاضي أو غير القاضي. نعم نعمم الحديث من هذه الناحية، لكن نربطه بعلته وهو إيش؟ حفظ حقوق الناس. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله على خلاف الأصل، اليمين على نية المستحلف. أما إنسان سيحلف وسيوري لكن من باب المصلحة مثلا، رأى أن هذا أصلح له فلا بأس، لا بأس. إيه نعم، الآن كنت أريد أفتح المغني أذكر لكم بعض الأمثلة للتورية. وين الصفحة؟ أنا راحت عني الصفحة، شليت الورقة هذا. طبعا أيضا نلاحظ الإخوة أن التورية يعني تكون محرمة كما عرفنا إذا كانت يعني وسيلة لضياع حق مثلا، هذا طبعا حرام. فلان يقول لك احلف لي أنك ما أخذت هذا المال أو ما أعطيتك أنا هذا المال، ولا هو يعني لا نعم يقول احلف لي أنك أنك ما أخذت مني هذا المال، هو أنت أخذت منه لكن مثلا توري وتحلف له، فما يجوز أنك تأخذ حقه بالتورية وتخدعه. ثم أيضا التورية الإخوة تكون يعني ما تكون صفة دائمة للإنسان يستخدمها في كل حياته في كل كلامه، لأن هذا يؤدي إلى قلة الثقة به وأنه يوصف بالكذب بعد ذلك. لكن ممكن أن تكون في بعض الأمور التي هي يعني يراها هي الأصلح. نعم. قال هنا في المغني، قال فإنه روي أن مهنة كان عنده عند الإمام أحمد هو والمروذي وجماعة، فجاء رجل يطلب المروذي ولم يريد المروذي أن يكلمه، فوضع مهنة أصبعه في كفه وقال ليس المروذي ها هنا، من وراء الباب ولا وين المروذي، ولا ليس المروذي ها هنا. نعم. قال وما يصنع المروذي ها هنا، يريد ليس هو في كفي، وقال وما يصنع المروذي ها هنا أصلا، صحيح ما يصنع ها هنا في يده. قال ولم ينكر ذلك أبو عبد الله. قال وروي أن مهنة قال للإمام أحمد إني أريد الخروج وأحب أن تسمعني الجزء الفلاني، فأسمعه إياه، ثم رآه بعد ذلك فقال ألم تقل إنك تريد الخروج؟ فهم الإمام أحمد يريد إيش؟ السفر، وخلاص يريد أن يأخذ أحاديث زيادة من الإمام أحمد. فقال له مهنة قلت لك إني أريد الخروج الآن، يعني كنت أريد الخروج من عندك يعني. قال فلم ينكر عليه. الشاهد أنه يعني لكن ما يعني يكثر منها كما عرفنا، والله أعلم. نعم. لا إله إلا الله. طيب خاصة بين الإنسان وزوجته مثلا، يعني فعليه أن لا يعني يكثر من التوريات، يكون كل كلامه بعد ذلك تورية، فيساء به الظن. ويعني ولكن في الوقت نفسه لو ورى من باب يعني الجمع بين القلوب ومن باب المصلحة التي رآها فلا بأس. نعم، والله أعلم. قال
الشيخ التورية الغير جائزة، يعني إذا فهم الشخص يقولون مثالها، يعني مثلا الشيخ يذكر حديث يقول لك والله من رواه، يقول رواه مسلم، يعني يقصد شخص مسلم رواه الحديث هذا، هذا التورية يقولون غير جائزة.
إيه طبعا، يعني إذا كان يعني إذا كان مثل هذا، يعني إذا كان فيه تغيير لشرع الله مثلا، أن هذا الحديث ضعيف، قال من رواه مسلم، قال أنا قصدت والله رواه مسلم، أي رجل مسلم، إن كان هذا الكلام سيؤدي إلى يعني تصحيح حديث ضعيف مثلا، التقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، طبعا هذا ما يجوز، هذا حرام. مثل ما قلنا، هي ترجع إلى إذا كانت التورية فيها يعني تضيع لحقوق الناس، أو مثل ما ذكرت هذا مثال فيه تضيع ل الشريعة والحديث النبوي، طبعا هذا حرام. نعم. طيب، أنا لماذا يعني الله الوقت أدركنا، لكن إيه طيب، لأن المسألة هذه الأخيرة أن ترجيح ابن تيمية على خلاف ما عليه جمهور العلماء، تمسك به بعض يعني، حتى أنا أذكر مرة من قديم يعني إن واحد يخبرني عن الأهل ما عرفوا الحكم هذا، خلاص ما في تورية، كل ما أراد أن يتكلم قالت له أحلف، يعني مصيبة خلاص من هنا. لكن الأمر كما عرفنا الله أعلم في سعة، حتى لو حلف وورى بدون أن يضيع حقا فهذا جائز، ما عليه شيء، الله أعلم. قال عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، الرحمن بن سمرة أسلم عام الفتح، وقال كان اسمه عبد كلال فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وفتح الله على يديه سجستان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا أول الحديث، يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. هكذا الإنسان إخوة ما يستشرف للرئاسة والإمارة، حتى ذكر بعض المشايخ أنك ما تطلب يعني مسؤولية في عملك أو ترقية حتى تكون مسؤولا على قسم، ما تبتلى إلا في حالات ما يعني نادرة، إذا كان هناك فساد عريض وأنت يغلب على ظنك أنك يعني ستصلح فيمكن. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حتى هذه الآية، هو الملك جعل يوسف أصلا يعني مقرب عنده، وما طلب الرئاسة ابتداء، لكن لما تحتم عليه الأمر اختار يعني هذا حتى يصلح. المهم، ثم قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري تم العكس، قال فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. قال وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، جاء الكفارة قبل، وإسنادها صحيح، لكن ذكر عندك في الشرح أن الصحيح رواية الواو، أما رواية ثم شاذة، رواية ثم لا تصح. لماذا؟ قال لأن هذا الحديث و مداره على الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة، أكثر رواة عن الحسن رووه بحرف الواو، ورواه قتادة عن الحسن بلفظ ثم ولم يختلف عليه، وجرير رواه عن الحسن، جرير بن حازم رواه عن الحسن، أظن جرير بن حازم نعم رواه عن الحسن، اختلف عليه، ولكن أخرجه البخاري وكذلك مسلم من الطريق الذي فيه لفظ الواو، فيتحصل من هذا أن لفظ الواو هو الصحيح.
طبعا هذا الحديث الإخوة يدل على أن الأفضل أن الإنسان إذا حلف على يمين ثم رأى غير خيرا منها فالأفضل له أن يحنث في اليمين، يعني يخالف يمينه، يأتي الذي هو خير ويكفر، ما يقول لا أنا حالف أني ما أزور فلان، أنا حالف أني ما أدخل بيت فلان، أنا حالف أني ما أكلم فلانا، أنا حالف أني ما أتصدق على فلان. لا، بالعكس، هنا مصلحة أنك تحسن إلى الناس وتكفر عن يمينك هذا أحسن من أنك تقول لا أنا أحافظ على يميني. هذا يعني لأن هذا يتعلق ب يعني حقوق الناس، حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، أما العفو والصفح والإحسان هذا مطلوب من العبد. وهذا يدل عليه قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني تجعل اليمين بالله عرضة لأيمانكم، يعني مانعا من الخير أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وأيضا ذكر عندك أن الحكم يختلف، يعني ما حكم أن الإنسان يعني يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، أحيانا يكون واجبا يجب عليك أن تحنث في اليمين إذا كان التمادي في اليمين يؤدي إلى إضرار بنفسك أو أهلك. وعلى هذا جاء حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، يعني يصر على يمينه حتى يضر بأهله، قال هذا آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. فإذن هذا هنا واجب عليك إذا كان هذا فيه ضرر أنك تكفر، ومستحب يعني مثلا إذا حلف أن لا تصدق على فلان، مثل ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه لما حلف أن يقطع النفقة عن مصطح، فنقول مستحب أن يكفر كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. وأيضا يكون مثلا ذكر الأحكام الأخرى حرام، إذا مثلا حلف على ترك معصية طبعا ما يجوز له أن يفعل هذه المعصية. وذكر في حالة الإباحة مثلا إذا حلف على ترك شيء مباح، مثلا حلف أن لا يأكل هذه الفاكهة، فهنا طبعا الأولى واحفظوا أيمانكم والله أعلم. طيب، ثم مسألة الحديث أيضا الأخرى وقت الكفارة، متى تكون كفارة اليمين؟ هناك مسألتان أو حالتان اتفق عليهما العلماء. الحالة الأولى إذا كفر قبل أن يحلف، قال أنا أطعم 10 مساكين ثم أحلف وأعرف أني سأحنث، لا هذا ما يجوز، هذا لا يجوز ولا تجزي هذه الكفارة بالاتفاق. العكس، إذا كفر بعد الحلف وبعد الحنث هذا الأصل أنها تجزي بالاتفاق، هذه تجزي بالاتفاق، بعد أن مثلا كلم فلان وحنث في يمينه فكلم فلان، حلف لا يكلمه فكلمه ثم كفر، هذا الأصل جائز بالاتفاق. لكن اختلف العلماء أنه مثلا لو حلف لا يكلم فلانا ثم قبل أن يكلمه، يعني خلاص أنا قال سأكلم فلان، نعم، قبل أن يكلمه كفر عن يمينه ثم كلمه، فهذا يعني جائز، هذا جائز عند المالكية والحنابلة وكذلك الشافعية على تفصيل، يعني عند الجمهور خلافا للحنفية. ورواية عند أحمد قالوا لا يجوز إلا بعد الحنث عند الحنفية، ورواية عند الحنابلة منعوا، لكن الجمهور يجوزون. والدليل أن هذا مذهب عامة الصحابة، يعني ذكر ابن قدامة وغيره 14 صحابيا قالوا بهذا القول أنه يجوز، لكن يستحب تأخيرا باب الخروج من الخلاف. والذي يدل على هذا اختلاف ألفاظ الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الترتيب، قال فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، فذكر الكفارة هنا قبل الحنث. وفي بعض الروايات فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فهذا اختلاف الألفاظ يدل على أن هذا فيه سعة، والله أعلم. وأيضا يعني استدلوا بقول الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة أيمانكم، والكفارة قبل الحنث تحلة، تسمى تحلة، وبعد الحنث تسمى كفارة. فمدام أنه سماها تحلة فهذا يعني يدل على الجواز قبل الحنث، والله أعلم. عند الشافعية هم مثل الجمهور، لكن يعني يستثنون الصيام. كفارة اليمين سيأتي معنا، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذا قالوا يجوز هذا في الإطعام وهذه الخصال. أما الصيام قالوا لا يجوز إلا بعد الحنث، لكن هذا التفريق يعني فيه نظر، الله أعلم. الذي عليه جمهور العلماء يعني أقرب، الله أعلم، أن إذا كفر بعد وجود السبب فهذا جائز حتى قبل الشرط، مثل تعجيل الزكاة. ملك النصاب يجوز أن يزكي قبل حلول الحول، فهذا السبب هنا موجود، حلف هذا هو السبب، فيجوز أن يكفر حتى قبل شرط الكفارة وهو الحنث. نعم، ففعل الشيء بعد سببه وقبل شرط جائز، يعني كما في هذين المثالين، والله أعلم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نحن نتواصل.